سرع في استثمار الأموال بدون تخطيط، كما هو الحال في السفر وفي سائر الأمور التي هي في الواقع خطيرة بالنسبة للإنسان. فقبل اتخاذ أي قرار لابد للإنسان أن يأخذ وقته في التخير، في التفكير واستشارة الآخرين وتقييم جميع الخيارات المتاحة وتوقع العواقب المحتملة، وليعلم ويتذكر أن الندم على قرار متسرع لا ينفع. هذه الأمور على العاقل أن يأخذها بنظر الاعتبار، وإلا كان القرار خارج دائرة التعقل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعندما قيل له عليه السلام فصف لنا الجاهل، فقال قد فعلت. ذكرت أن هنا يكمن عمق العبارة وبلاغتها، فالإمام عليه السلام لم يحتج إلى وصف الجاهل بصفات أخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا ضمنيا للجاهل. فالجاهل هو ببساطة من لا يضع الشيء مواضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقتضيه العقل والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعرفة، بل هي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح وتطبيقها في الحياة العملية. والحكمة هي ثمرة العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة بناء على هذه الرؤية. إذا تدبرنا الحياة واعتبرنا منها سنجد أنها مليئة بالحكم. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضعها المناسبة. إن تطبيقات هذه الحكمة في حياتنا تارة في التفكير واتخاذ القرارات، أي يجب علينا أن نتدبر في الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وأن نجمع المعلومات الكافية، وأن نحلل الخيارات المتاحة، وأن نختار ما هو الأنسب والأصلح. وأخرى، في العلاقات الاجتماعية يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانته المناسبة، وأن نتجنب الظلم والتحيز. وأيضا في إدارة الموارد يجب علينا أيضا أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية، وأن نخطط للمستقبل، وأن نتجنب التبذير والإسراف. وفي النهاية فإن هذه الحكمة تقدم لنا معيارا واضحا للعقلانية، وتذكرنا بأهمية استخدام عقولنا بشكل صحيح في جميع جوانب حياتنا. عن السجاد زين العابدين سلام الله عليه يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبقي إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والأفضال والأفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعر أحمد الأبشيهي من الشعراء الذين أبان فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب كتاب المستطرف المتوفى عام 852 للهجرة. له مجموعة قصائد نبوية، منها: هذا الذي نطق الحصى بيمينه الميمون تسبيحا فصدق وانقلي، هذا الذي نطق الحصى بيمينه الميمون تسبيحا فصدق وانقلي، هذا الذي أحقد اللواء بمجده السامي وآدم تحته في محفلي، هذا الذي سمع الندى من ربه يوم القيامة قد قبلت فأقبلي، هذا الذي ياسين من أسمائه وكذاك طه بالنداء من العلي، يا أكرم الشفعاء يا خير الورى، يا أكرم الشفعاء يا خير الورى، يا منتهى الآمال يا نعم الولي، حاشا نزيلكم يضام وشأنكم حفظ الذمام وعقدكم لم يحللي. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في الكرم: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو إنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. في الأمثال.
في
مثل هندي. في اللسان هلاك الإنسان. ومسك الختام مثل عربي. المشويرة عين الهداية.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، وفي المحاسن أحمد والوحي ربا. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمنى، هو في المحاسن أحمد والوحي ربا. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من ولاه وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمز التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته وكان بهم لطيفا خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله على أهل بيت النبي خزان العلم ومنتهى الحلم، وسلم تسليما كثيرا من حروف اسمه نبسمل البداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى نغمة الشعر ونسمة الأدب وهي تتجلى في أمير البيان سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفة اليوم قراءة مقطع من شعر الشاعر جواد جميل من العراق. اسمحوا لنا أن نتعرف على مسيرته الأدبية ثم قراءة الشعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق. نشأ على يد والده الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ مما أغنى موهبته كثيرا. حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. أما الآن أعزائنا فنتوقف عند قراءة مقطع من شعره في حق علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لعلي ما ينسج القلب من حلم وما يستشف من إيحاء، وله تنبض الشرايين بالحب فتغدو مجنونة الخيلاء، وله الدمع والحنين وما في الروح من واحة ومن صحراء، وله الهم يستجد رماحا، وعلي وعلي كالصخرة الصماء، وعلي كالصخرة الصماء، وله الصبر يستحي أن يلاويه فيغفو ملفعا بالحياء، وله البيعة الكبيرة وحي ويد في يدي أبي الزهراء، هو مولاكم هو مولاكم، ولاذت وجوه تتلوى بالحقد والبغضاء، هو مولاكم هو مولاكم، صدى يملأ البيد ويرتد من عنان السماء، هو مولاكم هو مولاكم، ورددت الدنيا رضينا بالمستميت الفدائي. هو مولاكم، هو مولاكم، وردد جبريل ومولى الملائك الأمناء لعلي لون الجراح وأصداء المنافي ولوعة الغرباء، وله صرخة اليتامى وأغلال الأسارى وشهقة الشهداء، وله ما يلملم الليل من خوف وما يختفي وراء المساء، وله في القلوب عرش وتاج من ولاء مرصع بالوفاء. فإذا انهارت العروش تسامى، فإذا انهارت العروش تسامى، منبر ناحل ونصف رداء.
أيها الكرم، غريبة هي المشاعر التي يقدمها أهل التجلي في ذات الله عندما يصفون عباد الله عز وجل على أنهم واسطة العقد التي تربط الأرض بالسماء. وهذا المعنى يتبين وضوحه عندما نستقرئ سيرة ومسيرة الأئمة عليهم السلام والقادة والعرفاء والصلحاء ممن عرفنا بهم القرآن والنبي الأكرم وأهل بيت النبي صلى الله عليهم وسلم تسليما. ومنهم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعندها يرفع العجب لأن الله هو القائل وقوله الحق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العلي العظيم. وهكذا يتجلى بوضوح لنا ما رسمه شعرا الشاعر العراقي جواد جميل عندما قال: وله في القلوب عرش وتاج من ولاء مرصع بالوفاء. على شرفات الختام أعزائنا إخواننا أخواتنا، لحضراتكم أبهى سلام، دمتم بود.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حسن الجوار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى الاهتمام بمسألة الجار وحقوق الجيران، حتى يكون هذا التجاور السكني أرضية وباعثا لنوع من التفاعل النفسي والتعاون الاجتماعي. ولذلك وردت عندنا نصوص وأحاديث كثيرة تؤكد على هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى استعادة توجيهات الإسلام وتعاليمه في قضية حسن الجوار. لماذا؟ كما قلت، لأننا أصبحنا نعيش الآن جوارا حديثا، جوارا إن صح التعبير مصطنع، خلاف الجوار اللي كان في الماضي. كانت العوائل تتجاور لقرون أو لعقود على الأقل من الزمن، الأجداد الآباء، الإنسان يعيش فترة طويلة إلى جانب هؤلاء الجيران. الآن لا، موظف في أي مكان، مبتعث لفترة معينة للدراسة، ما محصل مكان في قريته، فراح أخذ لأرض أو سكن في خارج قريته أو مدينته، فأصبح هناك جيران جدد بالنسبة له. نحن بحاجة أن نستعيد توجيهات الإسلام في حسن الجوار. صعب على الإنسان يتحكم في نوعية الجيران، طبعا لو استطاع فهو أفضل أن يجد الجيران الصالحين، وإلا إذا كان الجار جار سوء هذه مشكلة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول جار السوء أعظم وأشد البلاء. شو تسوي بعد؟ متورط أنت مجاور إلى وهو جار سوء أعظم وأشد البلاء. الإسلام يرى أن من مقاييس الإيمان، من معايير التدين، حسن التعامل مع الجار، الإحسان إلى الجار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. هذا مقياس، من جاورك، بس أنت ما تتحكم في من يجاورك، من يكون أنت ينبغي أن تحسن إلى من يجاورك. وبالتالي فإن هذا الحديث يدل على أن من لا يحسن مجاورة من جاوره فهو ليس مؤمنا، أو على الأقل ليس صادق الإيمان، ليس كامل الإيمان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته الأخيرة عند وفاته الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. شوف إلى أي حد الاهتمام بهذا الأمر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يسبب أي أذى لجاره. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، حرم الله عليه ريح الجنة. إيذاء الجار ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن من أمن جاره بوائقه، يعني من أمن ظلمه واعتداءاته. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية: هي في النار حتى ولو كانت تصلي وتصوم. ولذلك على الإنسان أن يفكر كثيرا في مسألة علاقته مع جيرانه، أي أنواع الأذى، الإساءة، الإزعاج للجار. وعلينا هنا أن نتوقف. بعض الناس يتصور أنه يعمل عمل صالح، يسوي له درس قرآن في بيته ويخلي لك السماعة صوتها ما شاء الله. عليه أن يتأكد هل جيرانه يرتاحون لهذا أم لا. إذا الجيران مرتاحين أهلا وسهلا، ما يخالف، ما في مشكلة، له الأجر والثواب، لأنه بالتالي يخلق أجواء كما هو يعتقد أنه عبر هذا المكبر للصوت يعني يوصل هذا النداء الديني، يخلق أجواء دينية، اهتمام بالشعائر. بس إذا واحد من جيرانك ينزعج من هذا المكبر اللي أنت تخليه في بيتك للدرس أو للقراءة أو للتعزية، فعليك أن تعلم أنه مو فقط ما إليك ثواب، وإنما البعيد تتحمل إثما وتعمل حراما وتعاقب من قبل الله. ويكفي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة. يسوى عليك السماعة المكبرة وهالصوت اللي مخلينا هذا الجوار. ليس فقط إذا أنا ساكن في بيت، أنا مسؤول مسجد، بالتالي اللي حول المسؤولية اللي حول المسجد هؤلاء جيران ولهم حق الجوار، علي أن أشعرهم بأن جوارهم للمسجد مصدر راحة لهم، مصدر خير لهم، لا يصير بلوى عليهم، لا يصير مشكلة عليهم يزعجهم. هذا ما ينبغي أن نحذر منه. نصوص كثيرة عندنا حول الإحسان إلى الجار، حسن الجوار، وكف الأذى عن الجار، والتعاون بين الجيران، لكنني سأكتفي هنا بالتأكيد على الأمور التالية. الأمر الأول: ينبغي أن يبادر الإنسان للتعرف على جيرانه وللتواصل معهم، وخاصة إذا كانوا من عوائل من مناطق أخرى، يعني لم يكن هناك تاريخ ولا معرفة سابقة معهم. على الإنسان أن يبادر حتى وإن اختلفوا معه في النسب، اختلفوا معه في الدين، اختلفوا معه في المذهب، لأن النصوص التي تتحدث عن حسن الجوار لا تربطه بدين ولا تربطه بمذهب. أحسن جوار من جاورك، ولم تحدد أن يكون دينه مثل دينك، مذهبه مثل مذهبك، أبدا. الإسلام لا يقرر هذا الأمر، ولذلك كان المسلمون يجاورون غير المسلمين. ورد أن عبد الله بن عباس أمر غلامه أن يذبح شاه، ثم قال له: قبل أن تسلخها لا تنس جارنا اليهودي. وكرر عليه ذلك، قال: ما لك تكرر علي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. يوصي بجاره اليهودي. إذن ما ليس هناك ضرورة أن يكون هناك نقاء وخلوص، أنه كل حي يكون من دين معين، من مذهب معين. طبعا الإنسان قد يبحث عن من ينسجم معه في مختلف الجوانب، لكن ليس هذا أمرا لا بد منه، أو ليس أمرا ممكنا ثم قد يكون في التنوع أيضا في مكاسب، تعارف يكون، تبادل ثقة، تبادل تعاون. ولذلك على الإنسان أن يبادر للتعرف على جيرانه. أنت مبتعث ساكن في مكان وعندك جيران غير مسلمين، يهود، نصارى، من أي دين، من أي ملة أخرى، أظهر أنموذجا لدينك، أحسن إليهم حتى يبقى في نفوسهم أن المسلم وأن الدين هكذا يربي أبناءه. أنت من مذهب وجارك من مذهب آخر، أوضح له تربية مذهبك، تأثير انتمائك إلى هذا المذهب بالإحسان إليه، بحسن التعامل معه. هذا الانغلاق والانكفاء خطأ. هذا أولا. ثانيا، في الأحياء الجديدة ينبغي للناس أن يكثفوا التعاون فيما بينهم عبر تكوين مجالس أحياء يتعاونون على حل مشاكلهم، معالجة قضاياهم، توفير الخدمات في أحيائهم، يلتفون حول المسجد الموجود في المنطقة، الحسينية الموجودة في المنطقة، العالم الموجود في المنطقة، بحيث يكون هناك تفاعل نفسي. النصوص والروايات فصلت في موضوع الجار حتى في حدود الجوار. بعض الناس يتصور بس البيت الملاصق إلى بيته هو جاره الذي عليه أن يراعيه. كلا، النصوص عندنا تتحدث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 40 دارا جار، 40 دار من كل جهة، يعني بينك وبين بيته إلى 40 بيت هذا يكون جارا لك. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا قال الجوار 40 دارا من 4 جوانبها، من كل الجوانب إلى 40 بيت هؤلاء جيران، وتنطبق عليهم أحاديث حسن الجوار والتعاون مع الجيران. علينا أن نهتم بهذا الجانب حتى نستفيد من مكاسب هذه التعليمات، أن يكون المجتمع مجتمعا حضاريا متعاونا متماسكا، يقف الناس إلى جانب بعضهم بعضا، يواسون بعضهم بعضا، يتعاونون. هذا ينعكس على حياة الناس وعلى سلوكهم ونفوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بتعاليم الإسلام، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجاورين بخير في هذه الدنيا، ومن جيران الله تعالى وجيران أوليائه في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام وتوجيهاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ